نعم سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 20 قال المصنف رحمه الله: ثم ذكر قصة بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقصة في الصحيحين، وفيها أن أول ما أنزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله ما لم يعلم، ثم أنزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فمن فهم أن هذه أول آية أرسله الله بها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، لما وقع ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع إلى بيته يقول لخديجة: دثروني دثروني، أي غطوني غطوني، فأراد أن تثبت من ذلك أن هذا وحيا، أن هذا وحي. قال ابن إسحاق رحمه الله: وحدثني إسماعيل بن أبي حكيم مولى آل الزبير أنه حدث عن خديجة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي ابن عم، أتستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك؟ قال: نعم. قالت: فإذا جاءك فأخبرني به. فجاءه جبريل عليه السلام كما كان يصنع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها: يا خديجة، هذا جبريل قد جاءني. قالت: قم يا ابن عمي فاجلس على فخذي اليسرى. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس عليها. قالت: هل تراه؟ قال: نعم. قال: فتحول. قالت: فتحول فاجلس على فخذي اليمنى. قالت: فتحول رسول الله فجلس على فخذي اليمنى. فقالت: هل تراه؟ قال: نعم. قالت: فتحول فاجلس على حجري. قالت: فتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس في حجرها. قالت: هل تراه؟ قال: نعم. قال: فتحسرت وألقت خمارها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في حجرها. ثم قالت له: هل تراه؟ قال: لا. قالت: يا ابن عمي أثبت وأبشر، فوالله إنه لملك وما هذا بشيطان. وقال أيضا رحمه الله تعالى: وقد حدثت عن عبد الله بن حسن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب. يراجع، خليه انظر في ترجمة المصحف هل المشيق هذا ترجمة. وقد حدثت أو حدثت عبد الله ابن حسن،
لا يذكرون عندي شيء، لا يذكرون في البرنامج الشيوخ والتلميذ،
وهو عبد الله ابن حسن ابن حسن ابن علي ابن أبي طالب. ولا شك أن محمد إسحاق متقدم، أظن توفي سنة 180، يعني في القرن الثاني. وأمه فاطمة بنت الحسين أخت سكينة، واسمها آمنة، وسكينة لقب لها، التي كانت ذات دعابة ومزح. وفي سكينة وأمها الرباب يقود الحسين بن علي رضي الله عنهم جميعا. كأن الليل موصول بليل إذا زارت سكينة والرباب.
محمد بن إسحاق متوفى سنة 152 أو 144، وقيل 150، وقيل 151، وقيل 152، وقيل 153.
يعني بين كم وكم؟
144 و 153. 11 سنة.
نعم. يعني المقصود بالبيت أي زارت قومها. معنى البيت: كأن الليل موصول بليل إذا زارت سكينة والرباب. يعني زارت قومها. وهذا الحديث: فقال: قد سمعت أمي فاطمة بنت حسين تحدث بهذا، بهذا الحديث عن خديجة رضي الله عنها، إلا أني سمعتها تقول أدخلت رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها وبين درعها، فذهب عند ذلك جبريل عليه السلام فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا لملك وما هو بشيطان. نعم. فلما أنظر عليه السلام الناس
قال رحمه الله: فمن فهم أن هذا أول آية أرسله الله بها عرف أنه سبحانه أمره أن ينذر الناس عن الشرك الذي يعتقدون أنه عبادة الأولياء ليقربوهم إلى الله.
هذا قول بعض العلماء أن يا أيها المدثر أول آية، والصواب أن أول آية اقرأ باسم ربك الذي خلقه عليه الجمهور. نعم، لكن في النذارة هذه أول آية. نعم نعم.
قبل إنذاره عن نكاح الأمهات والبنات، وعرف أن قوله تعالى وربك فكبر أمر بالتوحيد قبل الأمر بالصلاة وغيرها. وعرف قدر الشرك عند الله وقدر التوحيد، فلما أنذر صلى الله عليه وسلم الناس استجاب له قليل، وأما الأكثر فلم يتبعوا ولم ينكروا حتى بادأهم بالتنفير عن دينهم وبيان نقائصه وعيب آلهتهم، فاشتدت عداوتهم له ولمن تبعه، وعذبوهم عذابا شديدا، وأرادوا أن يفتنوهم عن دينهم. فمن فهم هذا عرف أن الإسلام لا يستقيم إلا بالعداوة لمن تركه وعيب دينه، وإلا لو كان لأولئك المعذبين رخصة لفعلوا، وجرى بينه وبينهم ما يطول وصفه. وقص الله سبحانه بعضه في كتابه، ومن أشهر ذلك قصة عمه أبي طالب لما حماه بنفسه وماله وعياله وعشيرته، وقاسى من ذلك الشدائد العظيمة.
قاسى من ولا فيه؟
فيه.
نعم.
وقاسى في ذلك الشدائد العظيمة وصبر عليها، ومع ذلك كان مصدقا له ومادحا لدينه محبا
ومادحا
لدينه محبا لمن اتبعه، معاديا لمن عاداه، لكن لم يدخل فيه ولم يتبرأ من دين آبائه، واعتذر عن ذلك بأنه لا يرضى بمسبة آبائه، ولولا ذلك لاتبعه ولما مات أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم.
أن أبو طالب كان مصدقا، كان مصدقا، ولكن ونطق به لسانه: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو مخاف مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبين. لكن منعه ماذا؟ منعه كلام قومه، ويدل على خطورة الصحبة واتباع دين الآباء وعادات الآباء الباطلة والفاسدة. نعم.
قال رحمه الله: وأراد النبي صلى الله عليه وسلم الاستغفار له، أنزل الله عليه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا. ولما مات وأراد النبي صلى الله عليه وسلم الاستغفار له، أنزل الله عليه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فيا لها من عبرة ما أبينها، ومن عظة ما أبلغها، ومن بيان ما أوضحه لما يظن كثير ممن يدعي اتباع الحق في من أحب الحق وأهله، من غير اتباع للحق لأجل غرض من أغراض الدنيا.
إذن أحبه لأنه من عشيرته وابن أخيه، ومع ذلك لم ينفعه هذا، وصدق بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ونطق بلسانه لكن لا ينفعه، وهذا يدل على أنه لا بد من البراءة من الشرك وأهله. والشرط الثامن من شروط كلمة التوحيد الذي نبه عليه الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان النجدي التميمي المجدد لمن دثر من معالم الدين في زمانه رحمه الله، لما بين ذلك لا بد من الكفر بما يعبد من دون الله. وهذا جاء في الحديث: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، فلو قال لا إله إلا الله 1000 مرة أو أكثر، ولكنه لم يكفر بهذه الآلهة الباطلة لا ينفعه ذلك. وأشد ما أوذي به الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى، قال: حدثني يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قلت له: ما أكثر ما رأيت قريشا أصابوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانوا يظهرون من عداوته. قال: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر، يعني عند الكعبة في حجر إسماعيل، فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل قط، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا، قد صبرنا منه على أمر عظيم، أو كما قالوا. فبينهم في ذلك إذ طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل يمشي حتى استلم الركن، ثم مر به طائفا بالبيت، فلما مر به غمزوه ببعض القول، قال: فعرفت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم مضى، فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها، فعرفت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر الثالثة فغمزوه بمثلها، فوقف ثم قال: أتسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بالذبح. وهنا يعرض النبي صلى الله عليه وسلم بهلاكهم، يعني إن بقوا على هذا. قال: فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع، حتى إن أشدهم فيه ووساة قال ذلك ليرفعوه، يعني يهدئوه. نعم. حتى إن أشدهم فيه وساة قبل ذلك ليرفعوه، يعني يهدئوه بأحسن ما يجد من القول، حتى إنه إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم، فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه، حتى إذا باداكم بما تكرهون تركتموه. فبينما هم في ذلك طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوثبوا إليه وثبة رجل واحد وأحاطوا به يقولون: أنت الذي تقول كذا وكذا، لما كان يقول من عيب آلهتهم ودينهم؟ فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، أنا الذي أقول ذلك. قال: فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه. قال: فقام أبو بكر رضي الله عنه دونه وهو يبكي ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم انصرفوا عنه، فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشا نالوا منه قط. وقال أيضا رحمه الله تعالى: وحدثني بعض آل أم كلثوم بنت أبي بكر أنها قالت: رجع أبو بكر يومئذ وقد صدعوا فرق رأسه مما جبذوه بلحيته، وكان كثير الشعر. قال ابن هشام رحمه الله: وحدثني بعض أهل العلم أشد ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش أنه خرج يوما فلم يلقه أحد من الناس إلا كذبه وآذاه. لكان تتخيل إذا ما شفت في الشارع تدعو الناس إلى الله، كل من تخبره بشيء يكذبك، هذا شيء يعني إذا كان الإنسان مؤمنا بما هو عليه تماما وعلى يقين أنه الحق بما يتزحزح ويضعف في نفسه. فلم يلقه أحد من الناس إلا كذبه وآذاه، لا حر ولا عبد. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله فتدثر من شدة ما أصابه، فأنزل الله تعالى عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر. ولما أسلم حمزة، يقول ابن إسحاق رحمه الله تعالى: حدثني رجل من أسلم كان واعية أن أبا جهل مر برسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصفا فآذاه وشتمه ونال منه بعض ما يكره من العيب لدينه والتضعيف لأمره، فلم يكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومولاة لعبد الله بن جدعان ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة في مسكن لها تسمع ذلك. ثم انصرف عنه فعمد إلى ناد، يعني أهل النادي، إلى ناد من قريش عند الكعبة فجلس معهم، فلم يلبث حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه أن أقبل متوشحا قوسه راجعا من قنص يرميه ويخرج له، وكان إذا رجع من قنصه لم يصل إلى أهله حتى يطوف بالكعبة، وكان إذا فعل ذلك لم يمر على ناد من قريش إلا وقف وسلم وتحدث معهم، وكان أعز فتى في قريش وأشد شكيمة. فلما مر بالمولاة وقد رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، قالت له: يا أبا عمارة، وهي كنيت حمزة رضي الله عنه، ولو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد آنفا من أبي الحكم ابن هشام، هو من؟ أبو جهل لعنه الله، فرعون هذه الأمة، وجده هاهنا جالسا فآذاه وسبه وبلغ منه ما يكره، ثم انصرف عنه ولم يكلمه محمد صلى الله عليه وسلم. فاحتمل حمزة الغضب لما أراد الله به من كرامته، فخرج يسعى ولم يقف على أحد، معدا لأبي جهل إذا لقيه أن يوقع به. فلما دخل المسجد نظر إليه جالسا في القوم، فأقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه بها فشجه شجة منكرة، ثم قال: أتشتمه وأنا على دينه؟ أقول ما يقول، فرد ذلك علي إن استطعت. فقامت رجال من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل، فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة، أنه يعرف قدر حمزة رضي الله عنه، فإني والله قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. وتم حمزة رضي الله عنه على إسلامه وعلى ما تاب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله. فلما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع، وأن حمزة سيمنعه، فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه. عتبة بن ربيعة يفاوض الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى: وحدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال: حدثت أن عتبة بن ربيعة وكان سيدا قال يوما هو جالس في نادي قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحده: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ وذلك حين أسلم حمزة وراوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيدون ويكثرون، فقالوا: بلى يا أبا الوليد. ويكنيت من؟ عتبة بن ربيعة. قم إليه فكلمه. فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من السطط، يعني الشرف، إنك منا حيث قد علمت من السطط في العشيرة والمكان في النسب، وإنك أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم، وكفرت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. يعني هم يريدون أن يتخلصوا مما يفعله محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه فرقهم وشتت شملهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد. ودل على أنه لا بأس أن يعني يكن الكافر بكنيته. قل يا أبا الوليد أسمع. قال: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا، جعلناك سيدنا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا، يعني ما يظهر للناس من الجن، يعني إذا كان فيك جنون تراه لا يستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب على التابع على الرجل حتى يداوى منه أو كما قال له، حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه قال: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فاسمع مني. قال: أفعل. فقال صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يقرأها عليه، فلما سمعها منه عتبة أنصت لها وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما يسمع منه، ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة منها فسجد، ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك. وأما رأي عتبة في ذلك فيما سمع من القرآن، فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به، يعني أنه تغير لما استمع لقراءة النبي عليه الصلاة والسلام للقرآن. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني قد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوا، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر، يعني يعلو حاله وشأنه، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. سبحان الله، ما فيش شيء. قال: هذا رأيي فيه، هم أرسلوا لي حاجة. قال: هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم. قال ابن إسحاق: ثم إن الإسلام جعل يفشو بمكة في قبائل قريش في الرجال والنساء، وقريش تحبس من قدرت على حبسه، أن تريد أن تصد عن الحق بأي شكل، وتفتن من استطاعت فتنته من المسلمين. ثم إن أشراف قريش من كل قبيلة، كما حدثني بعض أهل العلم عن سعيد بن جبير وعن عكرمة مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: زعماء قريش تفاوض الرسول صلى الله عليه وسلم. اجتمع عتبة بن ربيعة وشيبة ابن ربيعة وأبو سفيان ابن حرب والنضر ابن الحارث أخو بني عبد الدار وأبو البختري ابن هشام والأسود ابن المطلب ابن أسد وزمعة ابن الأسود والوليد ابن المغيرة وأبو جهل ابن هشام وعبد الله ابن أبي أمية والعاص لماذا؟ والعاصي ابن وائل ونبيه ومنبه ابن الحجاج السهميان أمية بن خلف أو من اجتمع منهم. قال: اجتمعوا بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة، ثم قال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد فكلموه، طبعا دول يعني كبار القوم، وخاصموه حتى تعذروا فيه، فبعثوا إليه: إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك فأتهم. فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا وهو يظن أن قد بدا لهم فيما كلمهم فيه بداء، وكان عليهم حريصا يحب رشدهم ويعز عليه عنتهم حتى جلس إليهم فقالوا له: يا محمد، إنا قد بعثنا إليك لنكلمك، وإنا والله ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه مثل ما أدخلت على قومك. لقد شتمت الآباء وعبت الدين وشتمت الآلهة وسفهت الأحلام وفرقت الجماعة، فما بقي أمر قبيح إلا جئته، حاشا عليه الصلاة والسلام، إلا جئته فيما بيننا وبينك، أو كما قالوا له. فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت إنما تطلب به الشرف فينا فنحن نسولك علينا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه قد غلب عليك، وكانوا يسمون التابع من الجن رئيا، فربما كان ذلك بذلنا لك أموالنا في طلب الطب لك حتى نبرئك منه أو نعذر فيك. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بي ما تقولون، يعني ليس عندي هذا تقولون، ما جئت بما جئتكم به أطلب أموالكم، ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا أمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا، فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا محمد، فإن كنت غير قابل منا شيئا مما عرضناه عليك فإنك قد علمت أنه ليس من الناس أحد أضيق بلدا ولا أقل ماء ولا أشد عيشا منا، فسلنا ربك الذي بعثك بما بعثك به، فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا، وليبسط لنا بلادنا، وليفجر لنا فيها أنهارا كأنهار الشام والعراق، وليبعث من لنا من مضى من آبائنا، وليكن في من يبعث لنا منهم قصي بن كلاب، فإن كان شيخ صدق فنسألهم عما تقول، أحق هو أم باطل، فإن صدقوك وصنعت ما سألناك صدقناك، وعرفنا به منزلتك من الله وأنه بعثك رسولا كما تقول. فقال لهم صلوات الله وسلامه عليه: ما بهذا بعثت إليكم من الله، إنما جئتكم من الله بما بعثني به، وقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم، فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله تعالى حتى يحكم الله بيني وبينكم. قالوا: فإذا لم تفعل هذا لنا فخذ لنفسك، سر ربك بأن يبعث معك ملكا يصدقك بما تقول ويراجعنا عنك، وسله فليجعل لك جنانا وقصورا وكنوزا من ذهب وفضة يغنيك بها عما نراك تبتغي، فإنك تقوم بالأسواق كما نقوم، وتلتمس المعاش كما نلتمسه، حتى نعرف فضلك ومنزلتك من ربك إن كنت رسولا كما تزعم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا بفاعل، وما أنا بالذي يسأل ربه هذا، وما بعثت إليكم بهذا، ولكن الله بعثني بشيرا ونذيرا، أو كما قال، فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. قالوا: فأسقط السماء علينا كسفا كما زعمت أن ربك إن شاء فعل، فإنا لا نؤمن لك إلا أن تفعل. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك إلى الله، إن شاء أن يفعله بكم فعل. قالوا: يا محمد، أفما علم ربك أن سنجلس معك ونسألك عما سألناك عنه ونطلب منك ما نطلب، فيتقدم فيعلمك ما تراجعنا به، ويخبرك ما هو صانع في ذلك بنا، إذ لم نقبل منك ما جئتنا به، إنه قد بلغنا أنك إنما يعلمك هذا رجل باليمامة يقال له الرحمن، وإن والله لا نؤمن بالرحمن أبدا، فقد أعذرنا إليك يا محمد، وإن والله لا نتركك وما بلغت منا حتى نهلكك أو تهلكنا. وقال قائلهم نحن نعبد الملائكة وهي بنات الله. وقال قائلهم لن نؤمن لك حتى تأتينا بالله والملائكة قبيلا. فلما قالوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قام عنهم، وقام معه عبد الله ابن أبي، عبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم، وهو ابن عمته، فهو لعاتكة بنت عبد المطلب. فقال له يا محمد عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم، ثم سألوك لأنفسهم أمورا ليعرفوا بها منزلتك من الله كما تقول ويصدقوك ويتبعوك فلم تفعل، ثم سألوك أن تأخذ نفسك ما يعرفون به فضلك عليهم ومنزلتك من الله فلم تفعل، ثم سألوك أن تعجل لهم بعض ما تخوفهم به من العذاب فلم تفعل، أو كما قال له فوالله لا أؤمن بك أبدا حتى تتخذ إلى الله سلما ثم ترقى فيه، وأنا أنظر إليك حتى تأتيها، ثم تأتي معك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول، وأيم الله لو فعلت ذلك ما ظننت أني أصدقك. ثم انصرف مع كل هذا، ثم انصرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله حزينا آسفا لما فاته مما كان يطمع به من قومه حين دعوه، ولما رأى من مباعدتهم إياه. باقي معنا ثلاثة عشر. طيب، فلما قام عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو جهل لعنه الله يا معشر قريش إن محمدا قد أبى إلا ما ترون من عيب ديننا وشتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وشتم آلهتنا، وإني أعاهد الله لا أجلسن له غدا بحجر ما أطيق حمله، أو كما قال، فإذا سجد في صلاته فضغت به رأسه فأسلموني عند ذلك أو امنعوني، فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم. قالوا والله لا نسلمك لشيء أبدا، فامض لما تريد. فلما أصبح أبو جهل أخذ حجرا كما وصف، ثم جلس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظره، وغدا رسول الله، غدا يعني ذهب متى؟ مبكرا كما كان يغدو. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وقبلته إلى الشام، فكان إذا صلى بين الركن اليماني والحجر الأسود وجعل الكعبة بينه وبين الشام، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وقد غدت قريش، فجلسوا في أنديتهم ينتظرون ما أبو جهل فاعل. فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم احتمل أبو جهل الحجر ثم أقبل نحوه حتى إذا دنا منه رجع منهزما منتقعا لونه مرعوبا قد يبست يداه على حجره حتى قذف الحجر من يده، وقامت إليه رجال قريش فقالوا له ما لك يا أبا الحكم؟ قال قمت إليه لأفعل به ما قلت لكم البارحة، يعني أقرب إلى مضض، فلما دنوت منه عرض لي دونه فحل من الإبل لا والله ما رأيت مثل هامته ولا مثل قصرته يعني أصل عنقه ولا أنيابه لفحل قط، فهم بي أن يأكلني. قال ابن إسحاق فذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه السلام ذلك جبريل عليه السلام لو دنا لأخذه. نعم.
قال رحمه الله ومما وقع أيضا قصته صلى الله عليه وسلم معهم لما قرأ سورة النجم بحضرتهم.
طيب لعل نقف عند هذا الموضع، وفقنا الله إياكم ما يحبه وارضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.